بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الأداب المتعلقة بالوضوء، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب الوضوء، وهو أدب مهم بل غاية في الأهمية، لأنه حفاظ على نعمة عظيمة من أجل النعم التي وهبها الله جل وعلا لنا. هذا الأدب هو الاقتصاد في الماء، فالإسراف في الماء لا يجوز سواء في شرب أو في وضوء أو في أي شيء، فالإسراف محرم. الله جل وعلا قال: كلوا واشربوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فيجب على المسلم أن لا يستعمل قدرا كبيرا وكثيرا من الماء سواء إذا توضأ أو غيره، بل يقتصد في الماء. فلا يفتح إن كان محبس الماء لا يفتحه عن آخره، أو يستعمل الكثير من الماء إذا كان آخر يصب له. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ بالمد، والمد هو ما يملأ كف اليدين. وكان الإمام أحمد رحمه الله أيسر الناس في استعماله للماء في وضوئه. إذن قضية الاقتصاد والاقتصار بالماء هي من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلم أن يهتم بها. أحيانا عندما يذهب المتوضأ كي يتوضأ، فبعض الأماكن يكون فيها جهاز يضبط خروج الماء، وهذا حسن، وهذا من أفضل ما يحافظ به على الماء، فلا يفتح الماء إلا عندما تقترب منه فيفتح، فإذا رفعت يدك توقف. لقد قد يكون هذه الأجهزة باهظة الثمن وتكلف مبلغا كبيرا في شرائها. إذن الإنسان يعني يختار من محابس الماء ما لا يسرف، سواء كان إذا يتوضأ أو في غير الوضوء. الآن بعض المساجد فيها بعض أنواع محابس الماء التي تعتمد بالضغط، قد يفسد هذا الضغط ويظل يبقى مفتوح ويسرف ماء ولا يستطيع يتصرف. فهناك أكثر من حل الأول، أنك إذا ضغطت عليه مباشرة تحاول تنجز ما تستطيع من أركان الوضوء مع الإسباغ، هذا حل. وحل آخر أنك تنتقل، يعني بعض الناس حتى لا يكلف على نفسه أن ينتقل إلى صنبور آخر أو محبس آخر ويتوضأ منه إذا كان في المسجد. فإذا قضية الاقتصاد بالماء لابد أن تكون محل اهتمام المسلم ونظر المسلمين. الحفاظ على الماء مسؤولية مشتركة على الجميع. هذا الماء تتكلف الجهات المختصة في الحكومة في تحلية هذا الماء، وذلك سواء كان هذا في مسجدك أو في بيتك فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن تحافظ على هذا الماء. إذن هذا أدب مهم من الآداب ينبغي أن يكون محل عناية المسلم. كذلك أيضا من جملة الآداب إسباغ الوضوء، وذلك بإيصال الماء إلى كل عضو من أعضاء الوضوء بحيث لا يبقى جزء من هذا العضو إلا وقد وصل إليه الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء في أحاديث كثيرة، حتى ولو كان الماء باردا في الشتاء أو حارا في الصيف فإنه ينبغي عليك أن تسبغ الوضوء، والأجر حينئذ يعظم، لأن إسباغ الوضوء على المكاره من أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره. كذلك أيضا من آداب الوضوء وبه نختم التيامن. فقد حث الإسلام على البدء باليمين في كل أمر طيب محمود تشريفا له وتكريما، ومن ذلك الوضوء. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، ولأنه كان صلى الله عليه وسلم أيضا يبدأ باليمنى في وضوئه ويحب التيامن في شأنه كله. فينبغي المتوضئ أن يبدأ بأعضاء جسده اليمنى اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الآداب التي ينبغي على المتوضئ أن يراعيها في وضوئه، وهي من صلب الوضوء ومن الأمور المهمة التي قد تصل إلى درجة الواجبات في بعضها، لأن مخالفة ذلك يؤدي إلى وقوع الإثم. ولذلك العناية بهذه الآداب أمر مهم جدا لمن أراد أن يتوضأ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الدعاء على من ظلمني في حياته وأيضا بعد موته؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الظلم محرم، حرمه الله جل وعلا على نفسه وحرمه على الخلائق أجمعين، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا. الله جل وعلا لا يظلم العباد، ويحرم على العباد أن يظلموا أنفسهم وأن يظلموا غيرهم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم محرم وهو من كبائر الذنوب، لأن الظلم تعد على الخلق، وتجاوزا للحد الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ولذلك هو معدود من الكبائر. وهذا الظلم متى ما وقع جاز للمظلوم أن ينتصر ممن ظلمه، كما قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ومن جملة ما يشرع للمظلوم هو الدعاء على الظالم بمثل ما ظلمه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الداعي على الظالم متى ما ظلم فإن هذه الدعوة تقرع أبواب السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في حديث آخر: فإنها تصعد إلى الله كالشرارة. وإن استطاع المظلوم أن يتجاوز عمن ظلمه فيعفو عنه ويصفح، فالله سبحانه وتعالى قد رفع من درجة أولئك العافين عن الناس، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. ما هي أوصافهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وذلك الله سبحانه وتعالى جعل اختصاص الأجر على العافي بكرمه جل وعلا، فإذا كان الله جل وعلا هو الذي سيجزي هذا العافي فعطاء الله جل وعلا جزير ولا يحد لعطاء الله حد، ولكن هذا ليس بواجب على المظلوم، فإن حب أن يدعو على من ظلمه فهذا حقه، سواء كان هذا المظلوم حيا أو سواء كان ميتا، فإنه لا يلزم منه أن يعفو على الظالم بموت الظالم، وإنما له أن يعفو عنه ويتأكد ذلك بعد موته لانقطاع أسباب العفو والسماحة من الظالم، ولأنه قد أفضى إلى ربه. فإن عفا فهذا أمر طيب وحسن، ولكن إن رغب أن يدعو على الظالم سواء كان حيا أو سواء كان ميتا فهذا مشروع للمظلوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن لا يحملنا مظلمة لأحد من الخلق، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: قمت بشراء ساعة نسائية من معدن وفيها أجزاء من ذهب عيار 18، يقول: في سير هذه الساعة، وقمت بالدفع ببطاقة الفيزا، فما حكم ذلك؟
أعد السؤال.
نعم، يقول: قمت بشراء ساعة نسائية من معدن وفيها أجزاء من ذهب عيار 18 في سير الساعة، وأيضا يقول: قمت بالدفع ببطاقة الفيزا.
هذه الساعة إن كانت ساعة ذهب فإنه لا يجوز شراء هذه الساعة بالدفع الآجل. أما إن كانت هذه الساعة ساعة ليست ساعة ذهب ولكن طلي في بعض أجزائها ذهب أو فيها قطع لا أثر لها من حيث الوزن في هذه القطعة فليست ساعة ذهب، وإنما قد دخلها شيء من الذهب، فمثل هذا لا يدخل في بيع الذهب بجنسه أو الذهب بالذهب. وبناء على ذلك إذا لم تكن ساعة ذهب فلا تدخل في جملة ما يشترط فيه القبض في المجلس وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل يقول عند الدعاء في وقت خطبة الجمعة هل يجب رفع اليدين لأن البعض يرفع والبعض لا يرفع؟
رفع اليدين في خطبة الجمعة عند دعاء الإمام إن كان ذلك وقت الاستسقاء فلا حرج فيه، بل هو مأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فلما رفع يده رفعنا. فإذا رفع الإمام يده بالدعاء في الاستسقاء في خطبة الجمعة شرع واستحب للمأموم كذلك أيضا أن يرفع يده بالدعاء. وإن لم يرفع الإمام يديه فالمأموم كذلك لا يرفع يديه بالدعاء، وإن رفع يديه فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ حكم من يدخل المسجد أثناء خطبة الجمعة ويجلس مباشرة من غير أن يصلي ركعتين؟
هذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبة الجمعة عندما دخل سليك الغطفاني إلى المسجد، فعندما دخل سليك الغطفاني إلى المسجد أوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وتوجه بالخطاب له وقال أصليت ركعتين؟ قال لا يا رسول الله، قال قم فاركع ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن فالسنة أن من دخل يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين، ولكنه كما جاء في الحديث وليتجوز فيهما، أي يصلي ركعتين خفيفتين. وصفة هاتين الركعتين الخفيفتين أن يأتي بما هو واجب فيقرأ الفاتحة ويركع ويسبح تسبيحة واحدة مع الاطمئنان في الركوع وفي السجود، ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم. هذه صلاة خفيفة لا تتجاوز دقيقتين، لا تتجاوز دقيقتين، فمثلها يصلى. فإذا دخل المأموم يوم الجمعة فإنه لا يباشر بالجلوس حتى يبدأ أولا بصلاة ركعتين يحيي بهما المسجد، ثم بعد ذلك يتفرغ لسماع خطبة الخطيب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أخذت من أخي مبلغ 50,000 درهم قرض لمدة سنتين، من الذي يزكي هذا القرض؟
هذا المبلغ الذي أخذته إن كان عليك دين ويستغرق الدين هذا هذه السنة التي أنت فيها فإنك لا تزكي هذا الدين لأنك ستسدده في هذه السنة. أما إذا كان الدين مؤجلا بمعنى أن هذا الدين لا تدفعه في هذه السنة وإنما هو مؤجل وتدفع من كل سنة عليه أقساط، فإذا حل يوم زكاتك نظرت في الأقساط التي عليك فخصمت ما تعلق بالسنة التي أنت فيها، وبعد ذلك تزكي ما بقي من المبلغ. وكذلك أيضا ما يتعلق بالدائن، الدائن إذا كان هذا الدين في محل في محل ما هو مقبوض في يديه بأن يكون متيسرا دفعه، فإنه حينئذ هو الذي سيزكي، لأننا أسقطنا عنك زكاة سنتك، وإنما الذي سيزكي حينئذ هو صاحب الدين، لأنه سيقبض ماله في هذه السنة، فهو دين على مليء، فهو حينئذ هو الذي سيزكي زكاة تلك السنة. فإذا هذا المال ننظر فيه، فإن كان سيحل عليك في السنة حينئذ فلا تزكي، لأنه دين عليك، وهذا الدين دين حال. وأما إن كان هذا الدين مقسطا فإنه حينئذ لا تزكي منه سنتك الحالية، وإنما تزكي ما بقي من السنوات، والذي يزكي حينئذ ما حل من المال هو الدائن للمدين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للمرأة في حال ووقت الدورة الشهرية أن تصلي صلاة الاستخارة؟
المرأة إذا نزلت عليها الدورة حرم عليها أمور كانت عليها حلالا قبل ذلك، فلا تصح منها الصلاة ولو صلت، ولا يجب عليها قضاء هذه الأيام، ولا يصح منها الصيام ولو صامت، ولكن يجب عليها قضاء هذه الأيام. وهناك أمور أخرى يمنع منها الحيض، والمقصود أن من كانت حائضا أو نفسان فإنها لا تصلي صلاة الاستخارة، لأن الحائض ممنوعة من الصلاة حال حيضها. إذن ماذا تصنع؟ تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء الاستخارة، لأن الاستخارة أصلا في حقيقتها دعاء. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي فسهل لي هذا الأمر وبارك لي فيه ويسميه، وهذا دعاء. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي الحديث فهو أيضا دعاء. إذن المقصود من الاستخارة هو الدعاء. وحينئذ إذا لم تستطع الصيام، عفوا إذا لم تستطع الصلاة، فإن حينئذ تدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا مجزئ لها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، معنى هذه المكالمة أخ عبد الله، تفضل. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
الله يحييك ويسلمك أخوي. دخل بعد صلاة الجمعة انشغلت شوي لين العصر، وفاتني صلاة وفاتني وقت العصر، ودخلنا الحين وقت المغرب وما قريت سورة الكهف، هل يجوز أقراها؟
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال الأخ عبد الله فضل الشيخ يسأل عن قراءة سورة الكهف، يقول انشغلت حتى يقول غربت اليوم الشمس ودخل وقت صلاة المغرب، فهل يجوز أن نقرأها بعد صلاة المغرب؟
أما قراءة سورة الكهف فلك أن تقرأ في أي وقت أي سورة من القرآن، فإن هذا مما هو مستحب للإنسان، ولكن ما يتعلق بما أقت شرعا بوقت معين فإذا فات وقته فقد فات محله، وبناء على ذلك فإذا لم يتيسر لك أن تقرأ سورة الكهف في هذه الجمعة فإنك حينئذ لابد أن يعني تراجع نفسك حتى لا يقع منك هذا الخطأ في أو لا يقع لا نقول خطأ ولا يقع منك هذا التقصير في الأسبوع القادم. وحينئذ لو قرأت الكهف أو قرأت أي سورة من القرآن فإنك حينئذ مأجور على القراءة، ولكن الأجر المترتب على قراءة سورة الكهف إنما هو في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، فإذا غربت شمس يوم الجمعة فإنه حينئذ قد انتهى يوم الجمعة، وإنما نحن في ليلة السبت، وحينئذ فات الأجر عليك. وليس من الضروري أن تقرأها في كل جمعة، تحرص على قراءتها، فإن فاتتك فإنك لا تفوت قراءتها في الجمعة التي تليها. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
شريعة النور يا نور الهدى بدن، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملاً، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة للمسح على الجوربين، يقول نسمع البعض يقول يجب أن يكون سميكا، والبعض يقول يجب أن تستطيع المشي عليه، وهناك يعني أيضا في يقول الصفة من يقول تمسح باليدين وأحدهم يقول باليمنى فقط، فيقول ما يعني صفة المسح على الجوربين وما صفة الجورب الذي يجوز المسح عليه. جزاك الله خير، بس ناخذ هذه المكالمة ثم نجيب على السؤال. نعم، أخ زهر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زهر تفضل.
الله
يبارك فيك، حفظك أخ زهر تفضل.
عندي سؤالين إن شاء الله.
نعم تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لفي الصلاة، إذا كنت أنا قرأت مثلا سورة يعني في مش في في الفرض ولا في السنة، قرأت مثلا سورة مثلا ألم نشرح لك صدرك، سورة التين، بعدها قرأت الناس ولا الإخلاص لحد الناس، يعني ما بالترتيب يجوز في الركعة واحدة؟
لا، يعني تقرأ في نفس الركعة سورة الشرح مثلا ثم التين ثم الإخلاص
الإخلاص الناس، أيوة يعني ما مرتبة، لكن لحد مثلا 4-5 صور يعني مع بعضهم في ركعة واحدة،
في الركعة الواحدة. ما هو السبب الذي يلجئك إلى أن تقرأ مثل هذا؟
ما في سبب، بس يعني فكرة على رأسي، يعني ممكن أنا أقرأ كم صورة يعني في ركعة واحدة يعني وما تكون مرتبة يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا كنت صليت قبل الرجعتين الفجر الرغيبة قبلها بخمسة دقائق ولا 10 دقائق قبل يعني قبل الأذان، هل يعتبر قيام ليل؟
كيف تصلي الرغيبة قبل الأذان؟
لا قبل الأذان، قبل صلاة الرغيبة يعني قبل الأذان، قبل أذان الفجر صليت رجعتين، يعتبر هذه قيام ليل ولا 4 ركعات؟
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الأخير،
عفوا بس صليت الوتر يعني بعد صلاة الوتر وقبل الأذان هكذا؟
لا الوتر أنا صليته ونمت.
نعم،
لما صحيت قبل الأذان صليت ركعتين ولا 4 ركعات، هل يعتبر قيام ليل؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، إذا كان أنا عندي زوجتي عندها بنت كبيرة وتزوجها، فهي كانت كافلها، فأنا قلت لها بعد ده ما تكفلها، خلي يكفلها زوجها، يقوم بمسؤولية زوجها ويكفلها، هل أنا أجحفت بحقها ولا قلت كلام صحيح يعني؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح، نعم. جزاك الله خير أخ زهر، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله حياك الله. نعود مع الشيخ سؤال رسالة نصية بالنسبة للمس على الجوربين. يقول البعض يقول المس على الجوربين يشترط أن يكون الجورب سميكا، والبعض يقول يشترط أن يكون يستطيع المشي عليه، والبعض يقول تمسح باليدين، والبعض يقول تمسح باليمنى. فيقول ما صفة المس على الجوربين وما صفة الجورب الذي يجوز المس عليه؟
نعم، سؤال الأخ عن المسح عن الجورب سؤال مهم، خصوصا في فصل الشتاء إذ يكثر البرد ويحتاج الناس إلى لبس ما يستر القدم. ومن جملة ذلك أيضا ما شرعه الشارع من الرخصة في ذلك من المسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما مما هو ساتر للقدمين. ولكن الخفين والجوربين وما كان في معناهما اشترط العلماء له شروطا في المسح وشروطا في الممسوح. فالممسوح لابد أن يكون طاهرا وأن لا يكون نجسا وأن يكون ساترا للقدم، فإن كان به خرق يسير فلا حرج. وكونه ساترا للقدم بمعنى أنه لا يشف عن البشرة. إذن فإذا كان هذا الجورب يشف عن البشرة بمعنى أنه كان جوربا خفيفا رقيقا لو مشى فيه لظهرت بشرة الرجل، فمثل هذا كثير من أهل العلم يرون أنه لا يمسح عليه لأنه يشف عن البشرة، ولذلك اشترطوا فيه أن يكون سميكا. ومعنى السميك هو أن يكون بحيث يحقق المقصود من تدفئة القدم ولا يشف عن بشرة القدم. فإن كان هذا موجودا ومتوفرا في الجورب فإنه يصح أن يمسح عليه لأنه يحقق المقصود من لبس هذا الجورب، وهو ماذا؟ وهو تدفئة هذه الرجل خصوصا مع البرد. وأما ما يتعلق بالمسح فإن المسح له كذلك أيضا شروط، ولكن ما يهم سؤال الأخ السائل في صفة هذا المسح. وفي صفة هذا المسح في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال فمسح عليهما، وهذا يشعر أن المسح كان عليهما جميعا، وبناء على ذلك فإنه يمسح باليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى. وإن مسح عليهما بمعنى أنه بيده اليمنى ابتدأ مسح الرجل اليمنى ثم اليسرى فإن هذا مسح صحيح لأنه وقع المسح عليهما جميعا. إذن ما يتعلق بكون هذا الخف سميكا أو غير سميك، أو سواء كان ساترا أو غير ساتر، قد بينا ذلك وأنه لا بد أن يكون هذا الجورب يحقق المقصود منه وهو تدفئة هذه الرجل، ومن ذلك أن لا يشف عن البشرة تحته وأن لا تكون فيه خروق كثيرة تخرجه عن كونه جوربا أو خفا. وهذا بحمد الله الآن يعني لا يوجد، كل الجوارب بحمد الله تكون ساترة للقدم ليس بها خروق واضحة، ولكن الإشكال هو في كون بعضها يشف عن القدم. فإن كان يشف عن القدم أو جوربا رقيقا جدا فمثل هذا لا يمسح عليه لأنه ليس هو المقصود من المسح على الخفين. فإن كان سميكا أو لا يستر البشرة وكان مغطيا لمحل القدم بمعنى أنه يصل إلى الكعبين فمثل هذا يشرع المسح عليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فاصيخ وأحسن الله إليكم. الأخ زاهر يقول ما الحكم إذا يقول قرأت في الصلاة في ركعة واحدة بعد الفاتحة سورة الشرح مثلا والتين ثم يقول الناس والإخلاص، يعني قراءة مجموعة، قراءة مجموعة من السور، لكن هذه السور ليست مرتبة.
الترتيب بين السور كان من جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة أنه كان يرتب بين السور، فكان عليه الصلاة والسلام مثلا يقرأ سورة الأعلى ثم يقرأ بعدها سورة الغاشية وهكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر ما نقل عنه يرتب بين السور، وبناء على ذلك استحب كثير من أهل العلم أن يرتب القارئ لحين قراءته للقرآن بين السور. ولكن إن أحيانا خالف الترتيب فلا نقول أنه وقع في منكر عظيم، ولكن هذا يكرهه كثير من أهل العلم. وأما في ثبوت ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح في قيام الليل فقرأ سورة البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، وهنا لم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في الركعة الواحدة. وبناء على ذلك لو أنه خالف الترتيب فنقول أن ذلك ليس بمحرم، ولكن يكره كثير من أهل العلم. إذن احرص على أن تكون قراءتك قراءة مرتبة، ونعني بالترتيب لا الترتيب الذي يعقله الصغار، لأن الصغير يفهم من الترتيب العكس، فهو يفهم من الترتيب أن يقرأ سورة الناس ثم يقرأ بعدها سورة الفلق ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد، هكذا عكسي. فالترتيب عند الصغار وعند البعض ربما يكون ترتيبا عكسيا، وهذا طبعا ليس بصحيح، والترتيب هو على العكس، أن يبدأ بالسورة ثم السورة التي تليها، فتكون البداية من سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وهكذا، وختاما بسورة الناس. إذن احرص يا أخي الكريم على أنك إذا قرأت أنك ترتب بين السور، ولا تقرأ هكذا عفويا بحسب ما يقع في رأسك من السور، لأن الترتيب هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا استيقظت قبل أذان الفجر بعشر دقائق فصليت ركعتين أو أربع ركعات، هل يعتبر هذا من قيام الليل؟
نعم، أي صلاة تقع عقب صلاة العشاء وقبل طلوع الفجر كل ذلك معدود في قيام الليل، كل ذلك معدود في قيام الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين المغرب والعشاء، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، فصلاة الليل مثنى مثنى وتصلى قبل طلوع الفجر، فإن أوترت في أول الليل جاز لك بعد أن تستيقظ أن تصلي ما شئت من الصلوات، ولكن لا توتر لأنك قد أوترت في أول الليل، وأنما تصلي مثنى مثنى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول زوجتي عندها بنت كبيرة وكانت تكفل هذه البنت، فتزوجت هذه البنت، فقلت لها لا تكفليها، زوجها هو الذي يكفلها، هل علي شيء؟
ليس عليك شيء، ولكن الأمر واسع، لا أرى أن يكون هناك تضييق في هذا الأمر. الأصل هو أن الزوج هو الذي ينقل إقامة الزوجة عليه، ولكن إن بقيت على إقامة أمها الأمر في ذلك واسع، لا أرى أن يحرج في هذا الأمر على الأم، ولكن هو المعتاد والمتعارف عليه أن الزوج ينقل إقامة زوجته إليه، فطلبك موافق للنظام ولما هو معلوم معمول عليه في العرف. ولكن قد تكون الزوجة لها خصوصية فيستمع لها ولرغبتها، وإن لم يكن في ذلك مخالفة للنظام فالأمر في ذلك واسع. ومما يدل على سعة هذا الأمر أنه لا ضرر عليك في ذلك، فإن كنت متضررا هذا أمر آخر، لكن إن لم تكن متضررا فالأمر يرجع لها ويرجع إلى زوجها وما يشرع في ذلك من الأنظمة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت ألبس أكثر من جورب فوق بعض كيف يكون المسح؟
هذه في الحقيقة مسألة فيها نزاع كثير بين العلماء فيما هو ممسوح، لكن مما هو متفق عليه إذا لبست أكثر من جورب فمسحت على الأعلى فإن مسحك حينئذ صحيح، وإذا مسحت على الأدنى ولبست فوقه جورب آخر وخلعت هذا الجورب فإنه حينئذ مسحك أيضا صحيح، لأن الجورب الممسوح عليه باق على صورته وهيئته. لكن الإشكال فيما لو أنك لبست الجورب فمسحت عليه ورجعت وخلعت الخف الأعلى، هنا وقع خلاف بين العلماء، ولكن في الصورة التي تسأل عنها الحكم في ذلك للأعلى، فإذا مسحت على الأعلى وقد لبسته على طهارة فإن مسحك حينئذ صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما تفسير الآية من ذا الذي أو يشفع عنده إلا بإذنه، فيقول فضيلة الشيخ ما معنى الشفاعة في هذه الآية؟
أي لا أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى، والشفاعة أنواع كثيرة، الشفاعة منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لبدء الحساب ولدخول الجنة وشفاعته في عمه أبي طالب، وأما شفاعة المؤمنين لغيرهم فإنها في رفع درجاتهم أو في تكفير سيئاتهم، فلا أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين، الشرط الأول هو إذن الله جل وعلا بالشفاعة، والشرط الثاني رضاه جل وعلا عن الشافع والمشفوع كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله تعالى في هذه السورة في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يتقدم أحد ليشفع لأحد إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى، ولا يأذن الله جل وعلا إلا لمن ارتضاه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول اليوم في صلاة الجمعة يقول كنت أجلس في الخلف فرأيت يقول أحد المصلين يتحرك كثيرا أثناء خطبة الجمعة، يتقدم في بعض الأحيان ثم يرجع إلى الخلف ثم تقدم مرة أخرى إلى الصف الأول، يقول هل يؤثر ذلك على صحة صلاة الجمعة؟
لا يؤثر هذا على صحة صلاة الجمعة، ولكن هذا من جملة العبث واللغو المكروه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، فإذا من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ولذلك يكره للمستمع لخطبة الجمعة أن يعبث بالحصى ويعبث بثيابه، وإنما ينشغل بالاستماع لخطبة الجمعة إلا إذا وجد فرجة وكان في ذلك سعة لأهل المسجد، فأحيانا يكون المسجد مكتظ بالناس وهناك فرج ومساحات فارغة، وسده لهذه الفرجة وتقدمه حينئذ فيه مصلحة وتوسعة على إخوانه الذين في الخارج خصوصا مع شدة الحر. إذن العبث مكروه، ومن جملة العبث ما يسأل عنه الأخ السائل من التقدم والتأخر ونحو ذلك، ولكن ذلك لا يؤثر على صحة صلاة الجمعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل ترتيب سور القرآن بهذا الشكل الموجود اليوم في المصحف هل هو باجتهاد من الصحابة أم هو أمر توقيفي؟
هذه المسألة أيضا من المسائل التي وقع فيها نزاع بين أهل العلم، فمنهم من رأى أنه توقيفي، والصحيح أن هذا الترتيب في بعضه توقيفي وفي جملته اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الاجتماع جرى عليه العمل عند السلف وعند الخلف، فإذا يحافظ على هذا الترتيب لأنه ترتيب اجتهد فيه الصحابة، وهذا الاجتهاد اجتهاد صحيح ذهب إليه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما في بعض السور خلاف في التقديم والتأخير، ولكن المنقول إلينا هو ما جرى عليه العمل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل من مستحبات الدعاء الوقوف أثناء الدعاء أو لا فرق بين الوقوف والجلوس أو غير ذلك؟
أما الوقوف في الدعاء فإنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا استقبل القبلة فدعا عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير جدا كما في بدر وغيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا وهو واقف، وكذلك أيضا الدعاء جالسا كذلك أيضا هو مشروع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فإذا سواء دعا وهو واقف وهو الأفضل أو دعا وهو جالس وهو مشروع، كل ذلك متى ما كان من قلب قد جمع فيه الداعي نفسه في الدعاء فإن ذلك هو الأفضل، لكن إذا كان وقوفه يسبب له تشتيتا في الدعاء وإرهاقا يشغله عن التأمل والإخلاص في الدعاء، فإنه حينئذ لا حرج حينئذ أن يجلس متى ما شعر بالتعب والمشقة في الوقوف، فإنه حينئذ لا حرج عليه أن يدعو وهو جالس، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.